بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب وظائف رمضان، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع حديثنا تكملة لوظائف رمضان التي لخصها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى من لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا إلى قوله: فصل في فضل صوم شهر رمضان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه ولفظه: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم ليبين فضل صوم شهر رمضان وفضل الصيام. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم عند قوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. قال رحمه الله تعالى: بيان عظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. وقال رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في منهاج القاصدين: واعلم أن من أعظم فضائل الصوم إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، حين قال: الصوم لي، ثم ذكر عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في تلخيصه: فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لا ينحصر تضعيفه بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة. أقول: وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد، وما ذلك إلا لعظم هذه العبادة، وهي عبادة الصيام، وما ذلك إلا أنها سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الصائم ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، وذلك إيثارا لمحبة الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو سر بين العبد وبين ربه، والعباد لا يطلعون على هذا السر. فلذلك الله سبحانه وتعالى خصه بهذا الأجر العظيم وبهذه المضاعفة، ثم قال رحمه الله تعالى ابن قاسم في تلخيصه: فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم. وتقدم قال رحمه الله تعالى: فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر رمضان شهر الصبر. وعنه أنه قال: الصوم نصف الصبر، رواه الترمذي. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم. وذلك أن في الصوم صبر على طاعة الله، وفي الصوم صبر عما حرم الله على الصائم من الأكل والشرب والجماع في أثناء النهار، وصبرا على ما يحصل للمسلم للصائم فيه على أقدار الله المؤلمة من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى في تلخيصه: وتقدم في حديث سلمان: هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: الصيام لله، لا يعلم ثوابه إلا الله. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، وذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت في الصحيح: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية: فإنه أفضل. ولذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، وفي سنن ابن ماجة بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان، 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا، ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وتقدم في حديث سلمان في فضل شهر رمضان: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وقد ذكرنا أن هذا الحديث أنه ضعيف. قال: ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وأفضل الصدقة وأفضل الأعمال هي في العشر الأول من ذي الحجة. والصدقة في رمضان خير وبركة، ولكن الأحاديث، عموم الأحاديث التي تدل على فضل العشر والعمل الصالح فيها، يدل على أن الصدقة في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من غيرها إلا في العشر الأواخر، فإن العمل فيها والصدقة فيها خير، لأن فيها ليلة، العمل فيها خير من العمل فيما سوى ليلة القدر، العمل فيها خير وأفضل ويضاعف، كما قال عز وجل: ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالعمل في ليلة القدر الصالح يفضل العمل عن ألف شهر فيما سوى ليلة القدر، فلا بد من التنبيه إلى هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وروي في حديث أن عمل الصائم مضاعف، وذكر ابن أبي مريم وهذا الحديث. أقول: هذا الحديث فيه التشمير إلى العمرة في رمضان والمسارعة إليها، وهذا الفضل العظيم أن العمرة تعدل وأجرها في رمضان، ويدل على فضل ذلك أنها كحجة أو كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه من أجر وفضل. ثم ذكر قال: وذكر ابن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة أفضل من ألف تسبيحة في غيره. قال النخعي رحمه الله تعالى: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه، وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فصوم رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، وهو الركن الرابع، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. قال رحمه الله تعالى: وقد يضاعف الثواب بأسباب أخر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضاعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال العباد، والصيام اختصه الله لنفسه كما يأتي. وأما الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التفكير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قال سفيان: قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. رواه البيهقي وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله، وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى له أجر، فإنه روي إنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فإن بقي حسنة دخل بها صاحبها الجنة. وفي حديث مرفوع، فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها. وأما قوله فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وذكر في معنى ذلك وجوه، من أحسنها وجهان: أحدهما أن الصيام مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلواته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبولة على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهواته لله لإيمانه بإطلاع الله، وأن ثوابه وعقابه أعظم من لذة يتناولها في الخلوة إثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهية الله تعالى لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ أموال الناس بالباطل وهتك الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل مكان وزمان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.